صلى الله عليه وسلم. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يفتح الله عليه ويكثر عنده المال كان إذا قدم إليه ميت عليه دين قال صلوا على صاحبه ولم يؤدي عنه الدين من الزكاة. ولما فتح الله عليه وكثر المال عنده صار إذا قدم إليه الرجل عليه الدين قال من ترك دينا أو ضياعا أو ضياعا فإلي وعلي، وصار يقضي الدين وصلي على الميت. أفهمتم بارك الله فيكم؟ طيب، إذن الذي عليه جمهور الأمة وعلمائها أن الزكاة لا يقضى منها دين على ميت. ولأننا لو فتحنا هذا الباب قضاء الديون على الأموات لكان الإنسان يحسب وشل على آبائه وأجداده من الديون ويصرف زكاته إليها، ولكان الناس يعطفون على الأموات ويؤدون الزكاة في قضاء ديونهم وينسون الأحياء، لأن عاطفة الإنسان على الميت أقوى من عاطفته على الحي. وحينئذ يتطلب يذهب إلى سجلات التجار يقول تطلبون الميت الفلاني الميت الفلاني ويقضي الدين عن الأموات ويترك الأحياء، مع أن أيهما حق، الحي ولا الميت؟ الحي. الحي الآن ذل الدين في وجهه فهو أولى، والميت أبشر كل من مات له ميت وعليه دين بأنه إذا كان أخذه يريد أداءها أخذ الدين يريد أداءه فإن الله يؤدي عنه. ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وإلى هنا ينتهي الكلام على الزكاة، وأسأل الله يجعل فيه خيرا وبركة. وإلى الأذان. آت محمد الوسيلة والفضيلة له وقف المقام محمود المواد. أما ما يتعلق بصيام رمضان فإن صيام رمضان هو أحد أركان الإسلام. وأين موضعه؟ الرابع من أركان الإسلام، وهو عن الصيام أن يتعبد الإنسان لربه بترك الأكل والشرب والجماع وجميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا الصيام الشرعي، أن يتعبد الإنسان لله بترك الأكل والشرب والجماع وجميع المفطرات من إيش؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقول الله تبارك وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، أي النساء، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا هو الصيام، يمسك الإنسان عن الأكل والشرب والجماع وجميع المفطرات لله عز وجل لا لأحد، إنما يريد أن يتقرب إلى الله تعالى بترك محبوباته لما يحبه ربه. ولكن حقيقة الصوم وروح الصوم ولب الصوم أن يصوم الإنسان عن ما حرم الله. دليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لهذا السبب، لتتقوا الله عز وجل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصوم جنة، جنة يعني وقاية من المعاصي، جنة يعني وقاية من عذاب النار، لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أن الله لا يريد منا أن ندع الطعام والشراب وإنما يريد منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. قول الزور كل قول محرم، العمل بالزور كل عمل محرم، الجهل كل عدوان على الناس. فالذي لا يفعل هذه الأشياء لم يصم حقيقة، صام عما أحل الله وفعل ما حرم الله. ولهذا أقول يجب علينا ونحن الصيام أن تكون تقوانا لله عز وجل أكثر من تقوانا في الإفطار. وإن كانت التقوى يجب أن تكون في الإفطار والصيام، لكن يجب أن نعتني بالتقوى في حال الصوم أكثر. وإني أظن أن أحدا من الناس أمسك عن المعاصي شهرا كاملا فسوف يتغير منهجه ومسلكه، لأنه سيبقى شهرا كاملا لا يعصي الله سوف يتغير منهجه. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن شهر رمضان تصفد فيه الشياطين حتى لا تسلط علينا بتحسين المعاصي في قلوبنا، وأنها تغلق فيها أبواب النيران وتفتح فيها أبواب الجنة حتى يسهل على الإنسان العمل بما يباعده عن النار ويقربه من الجنة. نعمة من الله عز وجل. فهذا الشهر فيه ما يساعد الإنسان على التقوى. فاتقوا الله. ليس من الصوم يا إخوان أن يملأ الإنسان بطنه مما أحل الله له ثم ينام عن صلاة الفجر والظهر والعصر، فإذا قرب المغرب قام ليفطر ولا ليصلي. نعم يفطر، لأنه لكن يصلي أولا، لكن ليفطر ثم يصلي في آخر النهار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا صارت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذا يوجد عند بعض الناس في الصلاة العادية، يتمتعون بما أحل الله لهم في ليلهم ثم ينامون عما أوجب الله عليهم في نهارهم. طيب، رجل آخر صام عن الطعام والشراب فجلس إلى صاحبه على عتبة الدكان أو على الرصيف أو في أي مكان وجعلا يأكلان لحوم الناس، فلان فيه فلان فيه فلان فيه، وربما يؤزهم الشيطان فيقعون في أعراض العلماء، وهذا أشد وأخبث. يعني غيبة العالم أعظم إثما من غيبة العامة. انتبه، لأنك إذا اغتبت العامية تضرر هو بنفسه، إن تضرر لقد لا يضر غيبته، لكن إذا اغتبت العالم تضررت الشريعة الإسلامية. من حمله الشريعة؟ العلماء. فإذا قدح الإنسان فيهم هبطت قيمتهم عند الناس وضعفت الثقة بأقوالهم، وحينئذ يكون ذلك ضررا على إيش؟ على الشريعة الإسلامية. ولهذا لما كان قائد الشريعة الإسلامية محمد رسول الله لما كان في منزلة التشريع قال: من كذب علي متعمد، قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، إن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأنه إذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم صار ما ينسبه للرسول شريعة، فأدخل في الشريعة ما ليس منها، أو أخرج من الشريعة ما ليس ما هو فيها. أقول يا أخوان، رجل صام وفي أثناء النهار جلس إلى صاحبه يأكلان لحوم الناس أهو صائم حقا؟ لا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا لم يدع إيش؟ قول الزور ولا العمل بالزور؟ لم يدع قول الزور. في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي صنفه في الحديث، والذي قال لابنه: يا بني إن هذا المسند سيكون للناس إماما. في هذا المسند أن امرأتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صامتا، فجلست إحداهما إلى الأخرى تأكلان لحوم الناس، فعطشتا عطشا شديدا، أصابهما العطش، فدعا بهما النبي عليه الصلاة والسلام، أي طلب مجيئهما، فجاءتا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهما أن تقيئا. إيش معنى تقيئا؟ تتقيأ، تستفر. فقاءتا، قاءتا دما وصديدا ولحما عبيطا، نسأل الله العافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. وهذا الحديث ضعيف السند، لكن يذكر في مقام الترهيب حتى ينكف الناس عن الغيبة. ويكفي من ذلك قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. أكمل الآية: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ إيش الجواب؟ يحب ولا ما يحب؟ لا يحب، فكرهتموه. قال بعض أهل العلم: إنه يؤتى بالرجل الذي قتيب يوم القيامة بجثة ميت، ويعذب الذي اغتابه للأكل منه، ولا يريد، يكرهه لكن يعذب، نظير الذي يصور إذا كان يوم القيامة قيل له: صور صورة وانفق فيها الروح، يجعل له الصورة ويقال: انفق فيها الروح. يستطيع ولا ما يستطيع؟ ما يستطيع، لكن يعذب. من كذب في الرؤيا قال: رأيت كذا وكذا، وهو كاذب، إذا كان يوم القيامة يكلف أن يعقد بين شعيرتين. تعرفون الشعير؟ حب الشعير، يمكن تعقد بينهما ولا ما يمكن؟ لا يمكن، لكن يعذب، يلزم، فيجد حرجا ولا يستطيع. على كل حال أقول إن الواجب على، يعني نعود إلى الصيام، الواجب على الصائم أن يتقي الله عز وجل فيقوم بما أوجب الله ويترك ما نهى الله حتى يكون صومه صوما حقيقيا. ثم أعلم يا أخي أن الصيام له مستحبات، منها أن يتسحر الإنسان، أن يتسحر الإنسان. وما معنى السحور؟ السحور أن يقدم الإنسان أكلا في آخر الليل يأكله يستعين به على الصيام. ومتى يكون السحور؟ في نصف الليل؟ نعم، في آخر الليل. تأخير السحور هو الأفضل، بحيث إذا خلصت منه أدنى الفجر. لا تقول في السحر مبكر ونام حتى يطلع الفجر، لا، نم، نم ثم تسحر حتى إذا خلص من السحور وإذا فجر قد أذن، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت. إذا قيل أصبحت يعني طلع الصباح راح وأذن. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نأكل ونشرب حتى نسف. فأمر أصحابه فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن يأكلوا ويشربوا حتى يسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة أو في السحور بركة. بركة أين البركات؟ أولا أكل السحور أو أكل السحور فيه بركة لأنه إعانة على طاعة الله، لأنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. تسحر لأنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يتسحر. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. كم هذه من فائدة؟ ثلاثة. فيه بركة لأنه فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب. أهل الكتاب اليهود والنصارى يصومون لكن لا يتسحرون. الأمة الإسلامية تتسحر فيكون سحورها فصلا بين صيام المسلمين وصيام اليهود والنصارى، ففيه بركة. من آداب الصيام سرعة الإفطار، المبادرة بالفطر من حين أن تغرب الشمس، فإذا رأيت قرص الشمس قد غاب فأفطر ولا تتأخر، حتى لو كانت السماء صحوا والنور مضيئا جدا ما دمت رأيت قرص الشمس غاب فأفطر. طيب لو لم تسمع الأذان، وإن لم تسمع الأذان فلو كنت على مكان عالي ورأيت الشمس قد غابت فأفطر ولو كان الناس لم يؤذنوا. الدليل قول الله تبارك وتعالى ثم أتموا الصيام إلى، ولم يقل إلى أن يؤذن، قال إلى الليل. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي فقد حل له الفطر. انتبه. طيب لو أذن المؤذن وأنت في مكان مرتفع وتشاهد الشمس أتفطر؟ لا ما تفطر، لكن يجب عليك أن تنبه من يمكنك التنبيه بأن الشمس لم تغرب، ويجب عليك أيضا أن تبلغ الجهات المسؤولة أن المؤذنين يؤذنون قبل غروب الشمس، وأن تبلغ من تستطيع إبلاغه من المؤذنين حتى يتأخر. طيب لو أن الإنسان أكل وشرب تسحر يظن أن الليل باقي، ولما خرج وجد الناس قد خرجوا من الصلاة، أيلزمه القضاء؟ يا جماعة رجل أكل من النهار، أكل في النهار يلزمه؟ ننظر. الصحيح أنه لا يلزمه القضاء، صحيح أنه لا يلزمه القضاء، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله قد فعلت. وهذا الرجل الذي أكل لو كان يعلم أن الفجر قد طلع ما أكل أبدا. طيب بالعكس رجل ظن أن الشمس قد غربت، مثل السماء مغيمة وظن أن الشمس غربت فأكل ثم طلعت الشمس، أعليه القضاء؟ لا. لماذا؟ لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله قد فعلت. ولأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس في عهد الرسول. ما هناك ساعات، كانت السماء ملبتة بالغيوم فظنوا أن الشمس قد غربت فأفطروا ثم طلعت الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ولم يأمرهم بالصلاة. ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لكان من شريعته، وإذا كان من شريعته وجب أن يكون محفوظا لأمته. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بالقضاء. وهذا مبني على القاعدة العظيمة التي جاءت من عند الله، وهي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والحمد لله على التيسير، لما كان الإنسان ضعيفا يجهل وينسى عفى الله عن الجهل والنسيان. طيب ومن نسي؟ رجل أكل ناسيا أنه صائم ثم ذكر بعدما شبع مرة أنه صائم، ها؟ ما لقضاء؟ الدليل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الحمد لله أنكم أخذتم هذه الآية قاعدة عظيمة. بل ورد في النسيان قوله عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الدين يسر سمح، لكن بعض الناس يعسر على نفسه. يقال أو نحدث ونحن صغار أن رجلا اشترى لأهله عنبا وهو صائم. استمع القصة، أنا أحدث بها ولا بدون سند. أن رجلا اشترى عنبا لأهله وهو صائم، وجعل يأكل من العنب وهو يمشي، ولما وصل إلى أهله وإذا لم يبقى في العنقود إلا عنب واحد، فأفتى نفسه قال إن كان العنب الذي أكلته سابقا لم يفطر فهذه ما تفطر، وإن كان قد فطر فهذه تبع. فما رأيكم الآن؟ أطلب عنب واحدة، أي لأن نتعمد ما بقي ناس. طيب على كل حال، إذن من أفطر ناسيا أو جاهلا من أول النهار أو من آخر النهار فليس عليه شيء، ولكن يجب عليه إذا زال العذر أن يتوقف، حتى لو ذكر والماء في فمه يجب عليه أن يمج، ولو ذكر واللقمة في فمه يجب عليه أن يرفضها، لأنه يعني بعد العلم لا يجوز إدخال شيء إلى الجوف. ولعل فيما ذكرنا كفاية لنأخذ بعض الأسئلة. أي نعم. إلا إذا رأيتم أن نصلي ثم نأخذ الأسئلة بعد. نعم أحسن، ها؟ أو نواصل نصليها مرة واحدة. طيب وأنتم الحمد لله إذا بقيتم لا تزالون في صلاة من انتظرتم الصلاة، هذه واحدة. وأيضا العشاء الأفضل تأخيرها. أي نعم. إذن ناخذ السؤال السعدي لان بعد عندي شغل. اي نعم. نعم ناخذ ما تيسر.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات التي سمعناها ونفعنا بعلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآن جاء دور الأسئلة، وأسئلة هذا اللقاء ورقم هذا اللقاء هو 41، فقد نبهنا أنه لم يذكر. سائلة تقول فضيلة الشيخ هل الصيام يوم الأربعاء القادم إن شاء الله لقضاء يوم سابق هل يجوز صيامه أم لا؟
نعم. أولا نقول من عليه قضاء من رمضان يبدأ من الغد، مبادرة الثلاثة يبدأ من الغد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصوم أحد قبل رمضان في يوم أو يومين، لكن إذا لم يمكن قد يكون المرأة عليها عادة تمنعها من الصيام، فلا بأس أن تصوم الأربعاء أو الخميس إذا لم يكن من رمضان. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، لي أخت لها 5 سنوات لا تصلي ولا تصوم وهي سليمة العقل ولا تقضي رمضان، فهي يا شيخ بها وسواس، فما الحكم معها؟ وهل عليها صيام أم هي ممن رفع عنه القلم؟
أسأل الله أن يعافيها. اللهم عافيها، اللهم عافيها. لا شك أن الوسواس أمره عظيم، وأن بعض الموسوسين لا يتمكنون إطلاقا من العبادة، يعني بعضهم يخر نقشيا عليه إذا أراد أن يجبر نفسه. ولكن يجب على هذا الذي ابتلي بالوسواس أن يكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يكثر من ذكر الله، وأن يكثر من قراءة القرآن، وأن يجبر نفسه على فعل الطاعة ولو تعب. هو سيتعب مرة أو مرتين أو 3، لكن في النهاية سيزول هذا بإذن الله، لأن الوسواس من الشيطان، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فبدأ بالجنة، والشياطين من الجن، والجن من الشياطين. أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه، فالشيطان ذريته الجن، كما قال تعالى: خلق الجان منين؟ من مارج من النار. وقال الشيطان للرب عز وجل، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ومعلوم أن الشيطان إذا رأى من بني آدم إعراضا عن طاعة الله بواسطة الوسواس فسوف يتعبهم في هذا، لكن ما هو إلا تعب يسير ثم يزول، وهذا والحمد لله مجرب. يعني دائما يتصل بنا أناس من هذا النوع، فإذا أجبروا أنفسهم على ذلك فإنه يزول عنهم بإذن الله. وأسأل الله لهذه المرأة المبتلات أن يشفيها عاجلا غير آجل، آمين.
يقول فضيلة الشيخ: من صام شهر شعبان فهل يصله برمضان أم لا بد أن يفصل بينهما؟ مثال ذلك: رجل من عادته صيام 3 أيام من الشهر، فتأخر صيامه ولم يبق عليه غير غد وبعد غد، فهل يأثم إذا صام؟
لا يأثم إذا صام، لأن هذا داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، لأن الحديث: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. فإذا كان من عادته أن يصوم يوم الخميس مثلا، في هذا العام ربما يصادف يوم الخميس آخر يوم من شعبان، يصوم ما في مانع. وكذلك من لم يتيسر له أن يصوم 3 أيام قبل هذا الوقت فله أن يصوم، لأنه داخل بقوله: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل يصوم، ولكنه يوما من الأيام لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فشرب قليلا من الماء ليتقوى به على الصيام، فهل يجوز صيامه؟
نعم، لا يجوز صيامه، لأن الصيام لا بد أن يمسك الإنسان عن الأكل والشرب والجماع من وسائل المفطرات من متى؟ من طلوع الفجر، وهذا لا يصح صومه. لكن الحمد لله النفل أمره واسع، إذا قام بعد طلوع الفجر وهو ناوي أن يصوم، فإما أن يبقى على نيته بدون أكل ولا شرب ولا شيء من المفطرات، وإما أن يأكل ويشرب ويقضي يوم مكانه. نعم.
يقول سمعتك.
نعم. وإما أن يأكل ويشرب ولا يقضي شيئا، لأن النفل تطوع، إن شاء فعل الإنسان وإن شاء لم يفعل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: سمعت في درس من دروسكم أنك قلت وفقك الله إن القطرة لا تفطر حتى لو وصلت إلى الحلق.
إن
القطرة
نعم.
لا تفطر حتى لو وصلت إلى الحلق.
لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب. أما البخور فلا يستنشق لأن له جرما، فإذا وصل إلى الجوف فإنه يفطر. سؤالي يا فضيلة الشيخ، كيف يفطر دخان البخور وهو ليس بمعنى الأكل والشرب؟
أما الأول وهو القطرة في العين أو في الأذن فلا تفطر ولو وصلت إلى الحلق، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، وليست العين والأذن من المنافذ المعتادة في إيصال الشيء إلى المعدة، لكن الاستنشاق من الأشياء المعتادة في إيصال الشيء إلى المعدة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن ما دخل من الأنف كالذي يدخل من الفم، فهذا هو الفرق. ولهذا نقول لا بأس أن يتطيب الصائم بالبخور والدهون وغير ذلك والروائح أيضا، لكن دخان البخور لا يستنشقه لأنه ربما يصل إلى جوفه.
يقول فضيلة الشيخ: رجل قبل 10 سنوات أمر زوجته المرضع بالإفطار في شهر رمضان لعلة الإرضاع، وقال لها: ما عليك إلا الإطعام فقط وأنا أطعم عنك. فقد أفتاني بعض العلماء وفي هذا العام الحالي علم بأن عليه القضاء والإطعام. السؤال: ما هو قولكم في ذلك يا فضيلة الشيخ؟
قولي في ذلك أنه لا شيء عليه ما دام زوجها قد استفتى بعض العلماء وقال ليس عليها إلا الإطعام، فليس عليه شيء، ليس عليها شيء. لكن الصحيح أنه يلزمها القضاء، يلزمها القضاء لعموم قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما ما مضى وبنت على الفتوى التي نقلها الزوج فلا شيء عليه. وهكذا كل مسألة، كل مسألة يسأل عنها العامية، وهكذا كل مسألة يسأل عنها العامي من يعتقده عالما ثم يفتى بخلاف الصواب فلا شيء عليه، لكن بشرط أن يعرف أن هذا المستفتى أهل للفتوى. ليس كل من لبس المشلح وأعفى اللحية وتمثل، ليس كل من كان كذلك يكون عالما، قد يكون جاهلا. لكن إذا علم من كون رجل مشهورا أو كون الناس يستفتونه أنه أهل الفتوى وأفتاه ولو بخلاف الصواب فلا شيء على المستفتي. نعم.
امرأة كبيرة بالسن تشكو من مرض فهي لا تقدر على الصيام، كيف يكون مقابل ذلك؟ هل تدفع في كل يوم صاع أو تدفعه دفعة واحدة في آخر رمضان؟
هي بالخيار، إن شاءت دفعت فدية كل يوم بيوم، لكن لا تدفع في اليوم الثاني للفقير الأول، لأنه لا بد أن يكون عدد الفقراء كعدد الأيام. إذا كان الشهر 30 يوما، كم عدد الفقراء؟ 30 مسكينا أو 30 فقيرا. إذا كان 29 يوما فعدد الفقراء 29 يوما، 29 فقيرا. أما مقدار ما يبذل فليس كما قال السائل صاع، ليس صاعا بل هو أقل. الصاع الموجود عندنا يكفي لخمسة فقراء، صاع الرز يكفي لخمسة فقراء. ويجوز أن الإنسان يجمع في العشر الأول 10 من الفقراء يعشيه، وفي العشر الأوسط 10 من الفقراء غير الأولين يعشيه، وفي الثالث عشر الثالث الأخير كم 10 من الفقراء غير الأولين يعشيه. ويجوز أن يجمع 30 فقيرا في آخر يوم كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يصنع ذلك لما كبر.
يقول فضيلة الشيخ: نرى كثيرا من الناس يقضون أياما شهر رمضان المبارك في مكة طلبا للثواب ومضاعفة الأجر، مستصحبين عوائلهم معهم، ولا شك أن هذا من حرصهم على طاعة ربهم عز وجل، ولكن يلاحظ على بعضهم إهماله أو غفلته عن أذكار أبنائه أو بناته هناك، مما قد يتسبب في أمور لا تحمد مما تعلمونها، فهل من توجيه إلى هؤلاء ليكمل أجرهم ويسلم عملهم؟
نعم، فيه توجيه، والشكايات في هذا كثيرة. بعض الناس يصطحب عائلته في العمرة، لكنه يعتمر ويبقى في مكة يوما أو يومين ثم يرجع، هذا حصل الأجر كاملا لأنه أدى عمرة في رمضان، ومن أدى عمرة في رمضان فكمن أدى حجة وانتهى، ويرجع إلى بلده وينشط أهل مسجده، وربما يكون خشوعه في بلده أكثر من خشوعه في المسجد الحرام لكثرة الناس وكثرة الضوضاء والأصوات وما أشبه ذلك. هذا لا شك أنه على خير. رجل آخر ذهب بأهله وأدى العمرة وأبقاهم هناك ورجع، وهذا غلط عظيم، هذا إهمال، وليس له من الأجر والله أعلم أكثر من الوزر إذا فعل أهله ما يزرون به، لأنه هو السبب. رجل ثالث ذهب بأهله وبقي طيلة شهر رمضان، لكن كما قال السائل لا يبالي بأولاده ولا ببناته ولا بزوجاته، يتسكعون في الأسواق وتحصل منهم الفتنة وتحصل بهم الفتنة ولا يهتم بشيء من ذلك، وتجده عاكفا في المسجد الحرام. سبحان الله، تفعل شيئا مستحبا وتدع شيئا واجبا، هذا آثم بلا شك، وإثمه أكثر من أجره، لأنه ضيع واجبا، والواجب إذا ضيعه الإنسان يأثم به، والمستحب إذا تركه يأثم به ولا ما يأثم؟ لا يأثم. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله، فإما أن يرجعوا بأهله جميعا، وإما أن يحافظوا عليهم محافظة تامة، والله المستعان.
يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز تعجيل الزكاة أو تأخيرها للحاجة كقدوم الفقير أو عدم وجود المستحق في ذلك البلد أو لغيرها؟
نعم، تقديمها جائز، أما تأخيرها فلا يجوز إلا إذا كان لا يوجد في المكان مستحق، أو كان يؤخرها لحاجة أشد، مثل أن يقول الناس في رمضان الفقراء مستغنون، وأجلها إلى شوال، إلى ذي القعدة، إلى ذي الحجة، لأنهم أكثر حاجة، فهذا لا بأس به، لكن عليه أن يضبطها بالقيد، لأنه لا يأمن أن يموت ويضيع الواجب عليه.
ما هو الضابط في دفع الزكاة، سواء من الأب للابن أو من الابن للأب؟
الضابط ما ذكرناه، وهو أن لا يدفع شيئا إيش واجبا عليه، فإذا دفعها للابن أو للأب من أجل النفقة وهو ممن يجب عليه الإنفاق عليه فإنها لا تجزي، وإذا دفعها في قضاء دين أو نحوه مما لا يجب عليه فهي مجزية.
هل يجوز تحويل مبلغ الزكاة إلى مواد عينية غذائية وغيرها فتوزع على الفقراء؟
لا يجوز، الزكاة لا بد أن تدفع دراهم، لكن إذا وجد أحد يقبض الزكوات نيابة عن الدولة فهنا لا بأس أن يشتري بها حوائج الفقراء ويعطيهم إياها، وأما إذا كان من نفسه أو كان وكيلا لشخص آخر فإنها لا تحول إلى أعيان بل تصرف دراهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، شخص أعطاني مبلغا من المال لأبحث له عن شخص لم يؤدي فريضة الحج،
نعم لم يؤدي فريضة الحج فأحججه منه فيسر الله لي شابا لكن المبلغ فقد وأنا في الطريق لا أدري أسرق من الحقيبة أم من البيت حيث أن عندنا سائق وزوجة. الشاب حج ولله الحمد ودفعت عنه الهدي واستسمحت من حججنا معه وأخبرته بالقصة فقال لا حرج ولكن حيث أن حجة هذا الشاب لم تكلف إلا نصف المبلغ فهل أضمن ما بقي من المبلغ وأتصدق به أم أعيده أم أحجج به شخصا أرجو إنقاذي أنقذك الله ووالديك والسامعين من النار.
ما دام هذا الرجل لم يفرط في حفظ الدراهم ووضعها في محل أمين وضعها أيضا في جيبه الذي على صدره لا في جيبه الذي على جنبه لأن الجيب الذي على الجنب في الزحام ليس بحرص في الواقع لأن كل واحد عند الزحام يمكن أن يدخل يده فيها ويخرج ما شاء لكن يكون الجيب في الصدر فأقول إذا لم يفرط فلا بأس وأما إذا كان مفرطا فإن عليه أن يضمن هذه الدراهم ويرد ما زاد إلى صاحبه الذي أعطاه إياه.
يقول فضيلة الشيخ رجل باع منزله ووضع قيمته في مساهمة والآن لها 3 سنوات لم يستلم قيمة المساهمة حيث أنها لم تبع إلى الآن فهل فيها زكاة وإذا لم يكن فيها زكاة الآن فهل يزكي عنها إذا استلمها سنة واحدة؟
نعم إذا كان قد اشترى فيها أرضا للبيع والشراء للتكسب ففيها زكاة لا شك ولكن كيف يزكيها؟ إذا جاء حول الزكاة يقدر قيمة الأرض ويقدر سهمه منها ثم يكتب عنده يجب عليه هذا العام عام 17,400,000 100 ريال زكاة نصيبي من الأرض الفلانية ولا يلزمه الدفع إذا لم يكن عنده دراهم إلا إذا باعها فيزكي لما مضى أما إذا كان عنده دراهم فيجب أن يدفع زكاته لأن عروض التجارة كبقية الماء يندمج بعضه ببعض.
يقول جدتي كبيرة في السن وقد دخلت في مرحلة الهرم وعندها مال وتوصيني الآن ببناء مسجد علما بأنها تصلي أحيانا وتعرفنا أحيانا وتعرف أشياء كثيرة وأحيانا لا تعرف ولها بنت وهي أمي ولها أبناء ابن وهم أبناء خالي المتوفى والمال موجود لدي فهل أتصرف فيه ببناء مسجد حسب ما توصي به الآن أم ماذا أفعل وإذا وافتها المنية فكيف أعمل؟
أما إذا قدر الله عليها وماتت من قبل أن ينفذ فالمال يرجع إلى الورثة إذا أرادوا أن يبنوا به مسجدا فلا بأس وجزاهم الله خيرا وأما قبل أن تموت فلا يجوز أن يتصرف فيه وذلك لأن هذه العجوز لا حكم لقولها لأنها لا تشعر ولا تدري فقولها هدر ولا يجوز أن ينفذ شيئا مما قالته إلا إذا كانت قالته عن وعي وعقل فنعم. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء وأرجوكم المعذرة لأن لنا موعدا في محاضرة في بلاد مجاورة نعم ونريد أن يسمع صوتنا في هذه البلاد وهي بلاد بعيدة وموعدهم 8:30 فكم باقي الآن؟ نعم ساعة الأربع الصلاة والذكر والمشي نعم فنرجوكم معك نعم إيش بلد مجاور في دولة أخرى نعم إيش
لو تخصص لنا وقت يا شيخ قليل والله
أما الأسئلة ما خلصت نشوف بعد إن شاء الله بعد ما يدخل رمضان، لأن الليالي التي قبل رمضان ما فيها فرصة إطلاقا، لكن بعد ما يدخل رمضان ربما نشوف، إذا أمكن تجدون الإعلان إن شاء الله تعالى. ونسأل الله أن يجزكم خيرا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير.
أيها الأحبة، هذا الشريط موصول بالذي يلي.
وسلم الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يفتح الله عليه ويكثر عنده المال، كان إذا قدم إليه ميت عليه دين قال صلوا على صاحبه، ولم يؤدي عنه الدين من الزكاة. ولما فتح الله عليه وكثر المال عنده صار إذا قدم إليه الرجل عليه الدين قال من ترك دينا أو ضياعا أو ضياعا فإلي وعلي، وصار يقضي الدين وصلي على الميت. أفهمتم؟ بارك الله فيكم. طيب، إذن الذي عليه جمهور الأمة وعلمائها أن الزكاة لا يقضى منها دين على ميت، ولأننا لو فتحنا هذا الباب قضاء الديون على الأموات لكان الإنسان يحسب وشل على آبائه وأجداده من الديون ويصرف زكاته إليها، ولكان الناس يعطفون على الأموات ويؤدون الزكاة في قضاء ديونهم وينسون الأحياء، لأن عاطفة الإنسان على الميت أقوى من عاطفته على الحي، وحينئذ يتطلب يذهب إلى سجلات التجار يقول تطلبون الميت الفلاني الميت الفلاني ويقضي الدين عن الأموات ويترك الأحياء، مع أن أيهما حق، الحي ولا الميت؟ الحي الآن دل الدين في وجهه فهو أولى، والميت أبشر كل من مات له ميت وعليه دين بأنه إذا كان أخذه يريد أداءها أخذ الدين يريد أداءه فإن الله يؤدي عنه، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وإلى هنا ينتهى الكلام على الزكاة، وأسأل الله يجعل فيه خيرا وبركة. وإلى الأذان. آت محمد الوسيلة والفضيلة له قاتل المقام محمود الموعد. أما ما يتعلق بصيام رمضان فإن صيام رمضان هو أحد أركان الإسلام، وأين موضعه؟ الرابع من أركان الإسلام، وهو عن الصيام أن يتعبد الإنسان لربه بترك الأكل والشرب والجماع وجميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الصيام الشرعي، أن يتعبد الإنسان لله بترك الأكل والشرب والجماع وجميع المفطرات من إيش؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقول الله تبارك وتعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن أي النساء وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا هو الصيام، يمسك الإنسان عن الأكل والشرب والجماع وجميع المفطرات لله عز وجل لا لأحد، إنما يريد أن يتقرب إلى الله تعالى بترك محبوباته لما يحب وربه. ولكن حقيقة الصوم وروح الصوم ولب الصوم أن يصوم الإنسان عن ما حرم الله، دليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لهذا السبب لتتقوا الله عز وجل، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصوم جنة، جنة يعني وقاية من المعاصي، جنة يعني وقاية من عذاب النار، لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أن الله لا يريد منا أن ندع الطعام والشراب، وإنما يريد منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. قول الزور كل قول محرم، العمل بالزور كل عمل محرم، الجهل كل عدوان على الناس. فالذي لا يفعل هذه الأشياء لم يصم حقيقة، صام عما أحل الله وفعل ما حرم الله. ولهذا أقول يجب علينا ونحن الصيام أن تكون تقوانا لله عز وجل أكثر من تقوانا في الإفطار، وإن كانت التقوى يجب أن تكون في الإفطار والصيام، لكن يجب أن نعتني بالتقوى في حال الصوم أكثر. وإني أظن أن أحدا من الناس أمسك عن المعاصي شهرا كاملا فسوف يتغير منهجه ومسلكه، لأنه سيبقى شهرا كاملا لا يعصي الله سوف يتغير منهجه. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن شهر رمضان تصفد فيه الشياطين حتى لا تسلط علينا بتحسين المعاصي في قلوبنا، وأنها تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنة حتى يسهل على الإنسان العمل بما يباعده عن النار ويقربه من الجنة، نعمة من الله عز وجل. فهذا الشهر فيه ما يساعد الإنسان على التقوى، فاتقوا الله. ليس من الصوم يا إخوان أن يملأ الإنسان بطنه مما أحل الله له ثم ينام عن صلاة الفجر والظهر والعصر، فإذا قرب المغرب قام ليفطر ولا ليصلي. نعم تفطر، لأنه لو كان يصلي لصلى أولا، لكن ليفطر ثم يصلي في آخر النهار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا صارت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذا يوجد عند بعض الناس نسأل الله العافية، يتمتعون بما أحل الله لهم في ليلهم ثم ينامون عما أوجب الله عليهم في نهارهم. طيب رجل آخر صام عن الطعام والشراب فجلس إلى صاحبه على عتبة الدكان أو على الرصيف أو في أي مكان وجعلا يأكلان لحوم الناس، فلان فيه فلان فيه فلان فيه، وربما يؤذهم الشيطان فيقعون في أعراض العلماء، وهذا أشد وأخطر. يعني غيبة العالم أعظم إثما من غيبة العام. انتبه، لأنك إذا اغتبت العامية تضرر هو بنفسه، إن تضرر لقد لا يضر غيبته، لكن إذا اغتبت العالم تضررت الشريعة الإسلامية. من حمله الشريعة؟ العلماء. فإذا قدح الإنسان فيهم هبطت قيمتهم عند الناس، وضعفت الثقة بأقوالهم، وحينئذ يكون ذلك ضررا على إيش؟ على الشريعة الإسلامية. ولهذا لما كان قائد الشريعة الإسلامية محمد رسول الله، لما كان في منزلة التشريع، قال: من كذب علي متعمد، قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، إن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأنه إذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم صار ما ينسبه للرسول شريعة، فأدخل في الشريعة ما ليس منها، أو أخرج من الشريعة ما ليس ما هو فيها. أقول يا أخوان، رجل صام وفي أثناء النهار جلس إلى صاحبه يأكلان لحوم الناس، أهو صائم حقا؟ لا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا لم يدع إيش؟ قول الزور ولا العمل بالزور؟ لم يدع قول الزور. في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي صنفه في الحديث، والذي قال لابنه: يا بني إن هذا المسند سيكون للناس إماما. في هذا المسند أن امرأتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صامتا، فجلست إحداهما إلى الأخرى تأكلان لحوم الناس، فعطشتا عطشا شديدا، أصابهما العطش، فدعا بهما النبي عليه الصلاة والسلام، أي طلب مجيئهما، فجاءتا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهما أن تقيئا. إيش ما تقيئا؟ تتقيأ، تستفر. فقاءتا، قاءتا دما وصديدا ولحما عبيطا، نسأل الله العافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. وهذا الحديث ضعيف السند، لكن يذكر في مقام الترهيب حتى ينكف الناس عن الغيبة. ويكفي من ذلك قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. أكمل الآية: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ إيش الجواب؟ يحب ولا ما يحب؟ لا يحب، فكرهتموه. قال بعض أهل العلم: إنه يؤتى بالرجل الذي قتيب يوم القيامة بجثة ميت، ويعذب الذي اغتابه بالأكل منه، ولا يريد يكرهه لكن يعذب، نظير الذي يصور إذا كان يوم القيامة قيل له: صور صورة وانفق بها الروح، يجعل له الصورة ويقول: انفق بها الروح. يستطيع ولا ما يستطيع؟ ما يستطيع، لكن يعذب. من كذب في الرؤيا قال: رأيت كذا وكذا، وهو كاذب، إذا كان يوم القيامة يكلف أن يعقد بين شعيرتين. تعرفون الشعير؟ حب الشعير، يمكن تعقد بينهما ولا ما يمكن؟ لا يمكن، لكن يعذب، يلزم، فيجد حرجا ولا يستطيع. على كل حال أقول إن الواجب على، يعني نعود إلى الصيام، الواجب على الصائم أن يتقي الله عز وجل، فيقوم بما أوجب الله، ويترك ما نهى الله، حتى يكون صومه صوما حقيقيا. ثم علم يا أخي أن الصيام له مستحبات، منها أن يتسحر الإنسان، أن يتسحر الإنسان. وما معنى السحور؟ السحور أن يقدم الإنسان أكلا في آخر الليل يأكله يستعين به على صيامه. ومتى يكون السحور؟ في نصف الليل، نعم، في آخر الليل. تأخير السحور هو الأفضل، بحيث إذا خرجت منه أدنى الفجر. لا تقول في السحر مبكر ونام حتى يطلع الفجر، لا، نم ثم تسحر حتى إذا خلص من السحور وإذا الفجر قد أذن، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت، أصبحت، إذا قيل أصبحت لأنه طلع الصباح راح وأذن. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نأكل ونشرب حتى فأمر أصحابه، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن يأكلوا ويشربوا حتى يسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، أو في السحور بركة. بركة، أين البركات؟ أولا أكل السحور، أو أكل السحور فيه بركة لأنه إعانة على طاعة الله، لأنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. تسحر لأنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يتسحر. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. كم هذه من فائدة؟ ثلاث: فيه بركة لأنه فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب. أهل الكتاب اليهود والنصارى يصومون لكن لا يتسحرون، الأمة الإسلامية تتسحر فيكون سحورها فصلا بين صيام المسلمين وصيام اليهود والنصارى، ففيه بركة. من آداب الصيام سرعة الإفطار، المبادرة بالفطر من حين أن تغرب الشمس، فإذا رأيت قرص الشمس قد غاب فأفطر ولا تتأخر، حتى لو كانت السماء صحوا والنور مضيئا جدا، ما دمت رأيت قرص الشمس غاب فأفطر. طيب لو لم تسمع الأذان، وإن لم تسمع الأذان، وإن لم تسمع الأذان، فلو كنت على مكان عالي ورأيت الشمس قد غابت فأفطر ولو كان الناس لم يؤذن. الدليل قول الله تبارك وتعالى: ثم أتم الصيام إلى، ولم يقل إلى أن يؤذن، قال إلى الليل. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي فقد حل له الفطر. انتبه. طيب لو أذن المؤذن وأنت في مكان مرتفع وتشاهد الشمس أتفطر؟ لا، ما تفطر، لكن يجب عليك أن تنبه من يمكنك تنبيهه بأن الشمس لم تغرب، ويجب عليك أيضا أن تبلغ الجهات المسؤولة أن المؤذنين يؤذنون قبل غروب الشمس، وأن تبلغ من تستطيع إبلاغه من المؤذنين حتى يتأخر. طيب لو أن الإنسان أكل وشرب تسحر يظن أن الليلة باقي، ولما خرج وجد الناس قد خرجوا من الصلاة، أيلزمه القضاء؟ يا جماعة، رجل أكل من النهار، أكل في النهار يلزمه؟ ننظر، الصحيح أنه لا يلزمه القضاء، صحيح أنه لا يلزمه القضاء، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله قد فعلت. وهذا الرجل الذي أكل لو كان يعلم أن الفجر قد طلع ما أكل أبدا. طيب بالعكس، رجل ظن أن الشمس قد غربت، مثل السماء مغيمة وظن أن الشمس غربت فأكل ثم طلعت الشمس، أعليه القضاء؟ لا. لماذا؟ لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله قد فعلت. ولأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس، في عهد الرسول ما هناك ساعات، كانت السماء ملبتة بالغيوم فظنوا أن الشمس قد غربت فأفطروا ثم طلعت الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ولم يأمرهم بالصلاة. ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لكان من شريعته، وإذا كان من شريعته وجب أن يكون محفوظا لأمته. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بالقضاء، وهذا مبني على القاعدة العظيمة التي جاءت من عند الله، وهي: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والحمد لله على التسير، لما كان الإنسان ضعيفا يجهل وينسى عفى الله عن الجهل ونسيه. طيب ومن نسي؟ رجل أكل ناسيا أنه صائم ثم ذكر بعدما شبع مرة أنه صائم، ها؟ ما لقضاء؟ الدليل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الحمد لله أنكم أخذتم هذه الآية قاعدة عظيمة، بل ورد في النسيان قوله عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الدين يسر سمع، لكن بعض الناس يعسر على نفسه، يقال أو نحدث ونحن صغار أن رجلا اشترى لأهله عنبا وهو صائم، استمع القصة، أنا أحدث بها ولا بدون سند. أن رجلا اشترى عنبا لأهله وهو صائم، وجعل يأكل من العنب وهو يمشي، ولما وصل إلى أهله وإذا لم يبقى في العنقود إلا عنبة واحدة، فأفتى نفسه قال: إن كان العنب الذي أكلته سابقا لم يفطر فهذه ما تفطر، وإن كان قد فطر فهذه تبع. فما رأيكم الآن؟ أكل بعنبة واحدة، أي لأن نتعمد ما بقي ناس. طيب على كل حال، إذن من أفطر ناسيا أو جاهلا من أول النهار أو من آخر النهار فليس عليه شيء، ولكن يجب عليه إذا زال العذر أن يتوقف، حتى لو ذكر والماء في فمه يجب عليه أن يمجه، ولو ذكر واللقمة في فمه يجب عليه أن يلفظها، لأنه يعني بعد العلم لا يجوز إدخال شيء إلى الجوف. ولعل فيما ذكرنا كفاية لنأخذ بعض الأسئلة. أي نعم. إلا إذا رأيت أن نصلي ثم الأسئلة بعد. نعم أحسن ها؟ أو نواصل نصليها مرة واحدة. طيب وأنتم الحمد لله إذا بقيتم لا تزالون في صلاة من انتظرتم الصلاة، هذه واحدة. وأيضا العشاء الأفضل تأخيرها. أي نعم. إذن نأخذ سؤال أستاذ لأن بعد عندي شغل. أي نعم. نعم نأخذ ما تيسر.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات التي سمعناها ونفعنا بعلمه وجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآن جاء دور الأسئلة، وأسئلة هذا اللقاء ورقم هذا اللقاء هو 41، فقد نبهنا أنه لم يذكر. سائلة تقول فضيلة الشيخ هل الصيام يوم الإربعاء القادم إن شاء الله لقضاء يوم سابق هل يجوز صيامه أم لا؟
نعم. أولا نقول من عليه قضاء من رمضان يبدأ من الغد، مبادرة الثلاثاء يبدأ من الغد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصوم أحد قبل رمضان في يوم أو يومين. لكن إذا لم يمكن قد يكون المرأة عليها عادة تمنعها من الصيام، فلا بأس أن تصوم الأربعاء أو الخميس إذا لم يكن من رمضان. نعم.
سائلة تقول فضيلة الشيخ لي أخت لها 5 سنوات لا تصلي ولا تصوم وهي سليمة العقل ولا تقضي رمضان، فهي يا شيخ بها وسواس، فما الحكم معها؟ وهل عليها صيام أم هي ممن رفع عنه القلم؟
أسأل الله أن يعافيها، اللهم عافيها اللهم عافيها. لا شك أن الوسواس أمره عظيم، وأن بعض الموسوسين لا يتمكنون إطلاقا من العبادة، يعني بعضهم يخر نقشيا عليه إذا أراد أن يجبر نفسه. ولكن يجب على هذا الذي يبتلى بالوسواس أن يكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يكثر من ذكر الله، وأن يكثر من قراءة القرآن، وأن يجبر نفسه على فعل الطاعة ولو تعب. هو سيتعب مرة أو مرتين أو ثلاثا، لكن في النهاية سيزول هذا بإذن الله، لأن الوسواس من الشيطان، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس، فبدأ بالجن والشياطين من الجن والجن من الشياطين. أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه، فالشيطان ذريته الجن، كما قال تعالى خلق الجان منين؟ من مارج من النار. وقال الشيطان للرب عز وجل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ومعلوم أن الشيطان إذا رأى من بني آدم إعراضا عن طاعة الله بواسطة الوسواس فسوف يتعبهم في هذا، لكن ما هو إلا تعب يسير ثم يزول، وهذا والحمد لله مجرب. يعني دائما يتصل بنا أناس من هذا النوع، فإذا أجبروا أنفسهم على ذلك فإنه يزول عنهم بإذن الله. وأسأل الله لهذه المرأة المبتلات أن يشفيها عاجلا غير آجل. آمين.
يقول فضيلة الشيخ من صام شهر شعبان فهل يصله برمضان أم لا بد أن يفصل بينهما؟ مثال ذلك رجل من عادته صيام 3 أيام من الشهر فتأخر صيامه ولم يبق عليه غير غد وبعد غد، فهل يأثم إذا صام؟
لا يأثم إذا صام، لأن هذا داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، لأن الحديث لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. فإذا كان من عادته أن يصوم يوم الخميس مثلا، في هذا العام ربما يصادف يوم الخميس، ربما يصادف يوم الخميس آخر يوم من شعبان يصوم، ما في مانع. وكذلك من لم يتيسر له أن يصوم 3 أيام قبل هذا الوقت فله أن يصوم، لأنه داخل في قوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل صام، نعم، رجل يصوم ولكنه يوما من الأيام لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فشرب قليلا من الماء ليتقوى به على الصيام، فهل يجوز صيامه؟
نعم، لا يجوز الصيام، لأن الصيام لا بد أن يمسك الإنسان عن الأكل والشرب والجماع من وسائل المفطرات من متى؟ من طلوع الفجر، وهذا لا يصح صومه. لكن الحمد لله النفل أمره واسع، إذا قام بعد طلوع الفجر وهو ناوي أن يصوم فإما أن يبقى على نيته بدون أكل ولا شرب ولا شيء من المفطرات، وإما أن يأكل ويشرب ويقضي يوم مكانه. نعم.
يقول سمعت.
نعم، وإما أن يأكل ويشرب ولا يقضي شيئا، لأن النفل تطوع، إن شاء فعل الإنسان وإن شاء لم يفعل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: سمعت في درس من دروسكم أنك قلت وفقك الله إن القطرة لا تفطر حتى لو وصلت إلى الحلق.
إن
القطرة،
نعم،
لا تفطر حتى لو وصلت إلى الحلق، لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب. أما البخور فلا يستنشق لأن له جرما، فإذا وصل إلى الجوف فإنه يفطر. سؤالي يا فضيلة الشيخ: كيف يفطر دخان البخور وهو ليس بمعنى الأكل والشرب؟
أما الأول وهو القطرة في العين أو في الأذن فلا تفطر ولو وصلت إلى الحلق، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، وليست العين والأذن من المنافذ المعتادة في إيصال الشيء إلى المعدة، لكن الاستنشاق من الأشياء المعتادة في إيصال الشيء إلى المعدة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن ما دخل من الأنف كالذي يدخل من الفم، هذا هو الفرق. ولهذا نقول لا بأس أن يتطيب الصائم بالبخور والدهون وغير ذلك والروائح أيضا، لكن دخان البخور لا يستنشقه لأنه ربما يصل إلى جو. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل قبل 10 سنوات أمر زوجته المرضع بالإفطار في شهر رمضان لعلة الإرضاع، وقال لها: ما عليك إلا الإطعام فقط وأنا أطعم عنك، فقد افتاني بعض العلماء وفي هذا العام الحالي علم بأن عليه القضاء والإطعام. السؤال: ما هو قولكم في ذلك يا فضيلة الشيخ؟
قولي في ذلك أنه لا شيء عليه، ما دام زوجها قد استفتى بعض العلماء وقال ليس عليها إلا الإطعام فليس عليه شيء، ليس عليها شيء، لكن الصحيح أنه يلزمها القضاء، يلزمها القضاء لعموم قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما ما مضى وبنت على الفتوى التي نقلها الزوج فلا شيء عليه. وهكذا كل مسألة يسأل عنها العامية، وهكذا كل مسألة يسأل عنها العامي من يعتقده عالما ثم يفتى بخلاف الصواب فلا شيء عليه، لكن بشرط أن يعرف أن هذا المستفتى أهل للفتوى. ليس كل من لبس المشلح وأعفى اللحية وتمثل، ليس كل من كان كذلك يكون عالما، قد يكون جاهلا. لكن إذا علم من كون رجل مشهورا أو كون الناس يستفتونه أنه أهل للفتوى وأفتاه ولو بخلاف الصواب فلا شيء على المستفتي. نعم.
امرأة كبيرة بالسن تشكو من مرض فهي لا تقدر على الصيام، كيف يكون مقابل ذلك؟ هل تدفع في كل يوم صاع أو تدفعه دفعة واحدة في آخر رمضان؟
هي بالخيار، إن شاءت دفعت فدية كل يوم بيوم، لكن لا تدفع في اليوم الثاني للفقير الأول، لأنه لا بد أن يكون عدد الفقراء كعدد الأيام. إذا كان الشهر 30 يوما كم عدد الفقراء؟ 30 مسكينا أو 30 فقيرا. إذا كان 29 يوما فعدد الفقراء 29 يوما، 29 فقيرا. أما مقدار ما يبذل فليس كما قال السائل صاع، ليس صاعا بل هو أقل. الصاع الموجود عندنا يكفي لخمسة فقراء، صاع الرز يكفي لخمسة فقراء. ويجوز أن الإنسان يجمع في العشر الأول 10 من الفقراء يعشيهم، وفي العشر الأوسط 10 من الفقراء غير الأولين يعشيهم، وفي الثالث عشر الثالث الأخير كم 10 من الفقراء غير الأولين يعشيهم. ويجوز أن يجمع 30 فقيرا في آخر يوم كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يصنع ذلك لما كبر.
يقول فضيلة الشيخ: نرى كثيرا من الناس يقضون أيام شهر رمضان المبارك في مكة طلبا للثواب ومضاعفة الأجر، مستصحبين عوائلهم معهم، ولا شك أن هذا من حرصهم على طاعة ربهم عز وجل، ولكن يلاحظ على بعضهم إهماله أو غفلته عن أذكار أبنائه أو بناته هناك، مما قد يتسبب في أمور لا تحمد مما تعلمونها، فهل من توجيه إلى هؤلاء ليكمل أجرهم ويسلم عملهم؟
نعم، فيه توجيه، والشكايات في هذا كثيرة. بعض الناس يصطحب عائلة في العمرة لكنه يعتمر ويبقى في مكة يوما أو يومين ثم يرجع، هذا حصل أجر كامل لأنه أدى عمرة في رمضان، ومن أدى عمرة في رمضان فكمن أدى حجة وانتهى، ويرجع إلى بلده وينشط أهل مسجده، وربما يكون خشوعه في بلده أكثر من خشوعه في المسجد الحرام لكثرة الناس وكثرة الضوضاء والأصوات وما أشبه ذلك. هذا لا شك أنه على خير. رجل آخر ذهب بأهله وأدى العمرة وأبقاهم هناك ورجع، وهذا غلط عظيم، هذا إهمال، وليس له من الأجر والله أعلم أكثر من الوزر إذا فعل أهله ما يوزرون به، لأنه هو السبب. رجل ثالث ذهب بأهله وبقي طيلة شهر رمضان، لكن كما قال السائل لا يبالي بأولاده ولا ببناته ولا بزوجاته، يتسكعون في الأسواق وتحصل منهم الفتنة وتحصل بهم الفتنة ولا يهتموا بشيء من ذلك، وتجدوه عاكفا في المسجد الحرام. سبحان الله، تفعل شيئا مستحبا وتدع شيئا واجبا، هذا آثم بلا شك، وإثمه أكثر من أجره، لأنه ضيع واجبا، والواجب إذا ضيعه الإنسان يأتم به، والمستحب إذا تركه يأتم به لما يأتم لا يأتم. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله، فإما أن يرجعوا بأهله جميعا، وإما أن يحافظوا عليهم محافظة تامة، والله المستعان.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز تعجيل الزكاة أو تأخيرها للحاجة كقدوم الفقير أو عدم وجود المستحق في ذلك البلد أو لغيرها؟
نعم، تقديمها جائز، أما تأخيرها فلا يجوز إلا إذا كان لا يوجد في المكان مستحق، أو كان يؤخرها لحاجة أشد، مثل أن يقول الناس في رمضان الفقراء مستغنون، وأجلها إلى شوال، إلى ذي القعدة، إلى ذي الحجة، لأنهم أكثر حاجة، فهذا لا بأس به، لكن عليه أن يضبطها بالقيد، لأنه لا يأمن أن يموت ويضيع الواجب عليه. نعم.
ما هو الضابط في دفع الزكاة سواء من الأب للابن أو من الابن للأب؟
الضابط ما ذكرناه وهو أن لا يدفع شيئا إيش واجبا عليه. فإذا دفعها للابن أو للأب من أجل النفقة وهو ممن يجب عليه الإنفاق عليه فإنها لا تسلم، وإذا دفعها في قضاء دين أو نحوه مما لا يجب عليه فهي مسلمة.
هل يجوز تحويل مبلغ الزكاة إلى مواد عينية غذائية وغيرها فتوزع على الفقراء؟
لا يجوز، الزكاة لا بد أن تدفع دراهم، لكن إذا وجد أحد يقبض الزكوات نيابة عن الدولة فهنا لا بأس أن يشتري بها حوائج الفقراء ويعطيهم إياها. وأما إذا كان من نفسه أو كان وكيلا لشخص آخر فإنها لا تحول إلى أعيان بل تصرف دراهم.
يقول فضيلة الشيخ، شخص أعطاني مبلغا من المال لأبحث له عن شخص لم يؤدي فريضة الحج لم يؤدي فريضة الحج فأحججه منه، فيسر الله لي شابا لكن المبلغ فقد وأنا في الطريق لا أدري أسرق من الحقيبة أم من البيت حيث أن عندنا سائق وزوجته. الشاب حج ولله الحمد ودفعت عنه الهدي واستسمحت من حججنا معه وأخبرته بالقصة فقال لا حرج، ولكن حيث أن حجة هذا الشاب لم تكلف إلا نصف المبلغ، فهل أضمن ما بقي من المبلغ وأتصدق به أم أعيده أم أحجج به شخصا؟ أرجو إنقاذي، أنقذك الله ووالديك والسامعين من النار.
ما دام هذا الرجل لم يفرط في حفظ الدراهم ووضعها في محل أمين، وضعها أيضا في جيبه الذي على صدره لا في جيبه الذي على جنبه، لأن الجيب الذي على الجنب في الزحام ليس بحرص في الواقع، يعني كل واحد عند الزحام يمكن أن يدخل يده فيها ويخرج ما شاء، لكن يكون الجيب في الصدر. فأقول إذا لم يفرط فلا بأس، وأما إذا كان مفرطا فإن عليه أن يضمن هذه الدراهم ويرد ما زاد إلى صاحبه الذي أعطاه إياه.
يقول فضيلة الشيخ، رجل باع منزله ووضع قيمته في مساهمة والآن لها 3 سنوات لم يستلم قيمة المساهمة حيث أنها لم تبع إلى الآن، فهل فيها زكاة؟ وإذا لم يكن فيها زكاة الآن فهل يزكي عنها إذا استلمها سنة واحدة؟
نعم، إذا كان قد اشترى فيها أرضا للبيع والشراء للتكسب ففيها زكاة لا شك، ولكن كيف يزكيها؟ إذا جاء حول الزكاة يقدر قيمة الأرض ويقدر سهمه منها ثم يكتب عنده يجب علي هذا العام عام 17,400,000 100 ريال زكاة نصيبي من الأرض الفلانية، ولا يلزمه الدفع إذا لم يكن عنده دراهم إلا إذا باعها فيزكي لما مضى، أما إذا كان عنده دراهم فيجب أن يدفع زكاته لأن عروض التجارة كبقية الماء يندمج بعضه ببعض.
يقول جدتي كبيرة في السن وقد دخلت في مرحلة الهرم وعندها مال وتوصيني الآن ببناء مسجد علما بأنها تصلي أحيانا وتعرفنا أحيانا وتعرف أشياء كثيرة وأحيانا لا تعرف، ولها بنت وهي أمي ولها أبناء ابن وهم أبناء خالي المتوفى والمال موجود لدي، فهل أتصرف فيه ببناء مسجد حسب ما توصي به الآن أم ماذا أفعل؟ وإذا وافتها المنية فكيف أعمل؟
أما إذا قدر الله عليها وماتت من قبل أن ينفذ فالمال يرجع إلى الورثة، إذا أرادوا أن يبنوا به مسجدا فلا بأس وجزاهم الله خيرا، وأما قبل أن تموت فلا يجوز أن يتصرف فيه، وذلك لأن هذه العجوز لا حكم لقولها لأنها لا تشعر ولا تدري، فقولها هدر، ولا يجوز أن ينفذ شيئا مما قالته إلا إذا كانت قالته عن وعي وعقل فنعم. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وأرجوكم المعذرة لأن لنا موعدا في محاضرة في بلاد مجاورة، نعم، ونريد أن يسمع صوتنا في هذه البلاد وهي بلاد بعيدة، وموعدهم الساعة 8:30، فكم باقي الآن؟ نعم، ساعة إلا ربع، الصلاة والذكر والمشي، نعم،
نحتاج إلى موعد،
فنرجوكم معك، نعم، إيش؟ بلد مجاور في دولة أخرى، نعم، إيش؟
لو تخصص لنا وقت يا شيخ، قليل والله،
إيه. أما الأسئلة لما خلصت نشوف عاد إن شاء الله بعد ما يدخل رمضان، لأن الليالي التي قبل رمضان ما فيها فرصة إطلاقا، لكن بعد ما يدخل رمضان ربما نشوف إذا أمكن تجدون الإعلان إن شاء الله تعالى. ونسأل الله أن يجزكم خيرا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير.
أيها الأحبة، هذا الشريط موصول بالذي يليه.